قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. في حلقتنا الماضية بدأنا حديثا عن الإسلام وعن الإيمان، وفي هذا اللقاء نستكمل ما بدأناه في حلقتنا السابقة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المحسن المطيري الأمين العام المساعد لرابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام وبركاته يا حبيبي.
أهلا بكم.
الله يحفظك.
ولعلنا تحدثنا في المرة الماضية عن الإسلام والإيمان وكيف يتفق المعنى إذا افترق وكيف
يفترق
إذا اجتمع، وتحدثنا عن أن الإسلام له أسس يبنى عليها وله بعد ذلك سلوكيات وله أصول، ثم ها نحن نأتي إلى هذه الأركان، أركان الإيمان، الإيمان على وجه التحديد.
أول الإسلام نبدأ بالإسلام، أركان الإسلام
أيهما شيء. نعم أيهما شيء. نعم
يعني إن شاء الله سوف أتكلم عن أركان الإيمان بعد قليل.
نعم.
بس كمقدمة سريعة حتى يكون الناس على يعني معنا في الموضوع. أركان الإسلام هي الخمسة كما هو معلوم. أولها شهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعلماء قالوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله يعني أشهد أنه هو من أطيع وأتبع. لذلك من المصطلحات الجميلة عند بعض العلماء يقول لا إله إلا الله توحيد المعبود، ومحمد رسول الله توحيد المتبوع. فلا أعبد إلا الله ولا أطيع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نأخذ الكتاب والسنة، دائما تجد هذين المصطلحين دائما مع بعض يعني. طيب هذه الشهادة العظيمة ثمارها يانعة وثمارها كبيرة، فمن قام بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله سوف يأخذ مجموعة من الثمرات، منها مثلا تحرير القلب والنفس من الرقل المخلوقين. الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وأنه هو المعبود سبحانه، خلاص ما يلتفت إلى غيره، فلا يدعو غيره ولا يرجو سواه ولا يخاف من غيره ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين للأسف لم يتحقق عنده هذا المعنى لا إله إلا الله، فأصبح يدعو غير الله، يرجو قبرا، يخاف ميتا، يطوف بمقام، فأصبحت العبادات تصرف إلى غير الله جل في علاه.
نعم.
مع أنه يقول لا معبود إلا الله.
نعم.
لا إله إلا الله. طيب لا معبود إلا الله
بحق.
نعم. كيف تذهب لغيره؟ يعني ما دام أنت تعتقد أنه لا معبود إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يرجى إلا الله، إذا لماذا تذهب إلى غيره؟
نعم.
لذلك يعني مثلا يعني غلاة الرافضة يستغيثون بقومهم بدرجة غريبة جدا، فهو يرجو منه الولد والرزق والإحياء والإماد، يعني ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا كنت في المدينة.
نعم.
وزرت الهيئة الأمر المعروف أنها المنكر في البقيع، وهم قوم مباركون حقيقة يعني لهم جهد جبار.
نعم.
فأعطاني ملف الرسائل التي تلقى على قبر أظن فاطمة.
نعم.
بنت الحسين.
نعم. يعني ده الذي وصل إليه.
الذي وصل إليه، بس اللي وجدوه.
لكن هم عندهم أيضا في معتقدهم أن يكتب كتابا ويلقيه في بئر
أو
في الماء أو في نعم وسيصل
وسيصل عند أي مكان. المهم نعم. فتحت أنا هذا الملف وبدأت أقرأ، والله يعني شعر جسمي قف، شيء غريب جدا. يعني كيف ناس تعتقد بأن هذه المرأة في قبرها تستطيع أنها تغيث العالم وتنجي المكروب وتكشف الهم وتزيل الغم وترزق الفقير وتحيي أمور، والله يا شيخ غريب. أرجوك زوجي بنتي فلانة، أرجوك ولدي مريض وعجز الطب عنه اشفيه، أنا فقير مدقع وأريد منك الرزق وهكذا. فهذا لما تقول أنت مسلم يقول مسلم، تقول لا إله الله يقول أقول لا إله الله. طيب أين معنى لا إله الله؟
حقق
حق ما حقق لا إله ما حقق كلمة حق بالضبط. إذن هذا المعنى مهم، لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله أي صلى الله عليه وسلم أي لا متبوع إلا هو. فمثلا يأتينا أحد يتبع طريقة معينة أو رجل يتبع مثلا مذهب من المذاهب، يعني ما احترم لكل المذاهب وتقديره، أقصد المذاهب الفقهية يعني. المذاهب الفقهية ما شاء الله هي وسائل لفهم الكتاب والسنة، ونجحت نجاحا باهرا الحمد لله. لكن في بعض الجزئيات تجد مثلا العالم الفلاني لم يصله هذا الحديث، أو وصله بطريق ضعيف، أو وصله بطريق صحيح لكنه لم يفهمه. فتبين مثلا بعد هذا العالم أن الحديث صحيح مثلا، خلاص يعني يحترم للعالم فهمه ويقدر ويعذر وثم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مثلا الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك قالوا إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوال أبو حنيفة أو فاضربوا بأقوالنا عرض الحال. خلاص. فهذا معنى لا متبوع بحق ما تبع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله محمد
رسول الله.
رسول الله.
فالأولى تحرر القلب من اتباع من طاعة المخلوقين وعبادتهم، والثانية تحرر من اتباع غير المرسلين.
وهذا ما أشرتم إليه في حلقة سابقة، يعني أو في الحلقة السابقة، إلى أنها تحوي أمرين: الإخلاص
والمتابعة.
إذن إخلاص العبادة لله وحده، ثم الاتباع.
جميل.
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فمن أدى العبادة على غير ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم
بطلت.
فقد
بطلت.
نعم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
مردود.
يعني رد
مردود.
نعم.
مردود عليه. لو جاء واحد مثلا وقال: يا جماعة صلاة الفجر ركعتين يعني قليل،
نخليهم أربعة
أو نخليهم ثلاثة مثلا. طيب، وهو يريد الإحسان، قال: أنا أريد أن أعبد الله أكثر.
نعم.
إيش حكم صلاة لو صلى الصبح أربعة؟
باطل.
باطل بإجماع.
نعم.
لأنها وإن كان رجل مخلص وإن كان رجل محسن النية إلا أنه لم تكن على سنة.
نعم. لأن الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
صلي ركعتين.
نعم.
خلاص.
نعم.
فهذا المعنى. فلو جاء إنسان وقال: أنا والله يا جماعة أريد أن أعمل طاعة لله، نقول: انتبه، لا تعملها إلا وقد عملها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يعملها الرسول صارت بدعة. فهاتان الشهادتان لهما هذان المعنيان الجميلان.
نعم.
لا إله إلا الله إخلاص، ومحمد رسول الله متابعة.
نعم.
لا إله إلا الله تحرر القلب من عبودية غير الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله تحرر الاتباع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا منهج ولا ملة ولا إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم
كلا يعني كما بينتم بارك الله فيكم، يعني من أراد أن يزيد في العبادة فيجعل من صلاة الفجر ثلاث ركعات أو أربع ركعات فصلاته باطلة. كذلك من قصد بهذا العمل غير الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذا قصد غير الله جاءنا الحديث المشهور الثلاثة. نعم. الذين أول من سعر بهم النار بسبب هذه القضية، وهي قضية أنه لم يحقق الإخلاص.
نعم.
رجل كريم، رجل شجاع، مجاهد، ورجل عالم، مع هذا إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، إنما يعني
جاهدتك ويقال إنك شجاع أما وقد قيل،
قد قيل. إنما تصدقت ليقال جواد.
نعم.
وقد قيل.
نعم.
فأخذ على وجهه فسحب في النار، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم.
فإذا هذان المعنيان لهما هذا الـ أو هاتان الشهادتان لهما هذا المعنيان الجميلة.
نعم.
الركن الثاني وهو الصلاة.
لكن شيخي قبل أن ننتقل إلى الصلاة، يعني أعتذر.
لا بأس، بالعكس، إذا كان قبل.
لكن هي أفكار ربما يفكر فيها المشاهد الآن. يعني أنا رجل عادي، رجل لا أعلم، ليس لدي علم، لكن نوايا طيبة، والله أنا بعمل كده وأنا نيتي لله. هل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد؟
لا تصلحه. لأن هذا معنى لا إله إلا الله، أن لابد أن يكون هناك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو كان أمر مباح مثلا، يعني ليست عبادة ورجل أحسن به النية، فنقول إن شاء الله لك أجره. لكن في عبادة في طاعة من غير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت مشكلة كذا. يصبح كل واحد يؤلف له صلاة، يؤلف له عبادة معينة. لو واحد مثلا أتانا وقال أنا كل ما أدخل البيت وسبح الله 6000 تسبيح، واحد يقول أنا أطلع السطح وأصلي لله وأنا منكوس الظهر ووجهي في السماء وظهري على الأرض، طيب. أو واحد يعني خلاص، أنت لما يكون هناك لا يوجد ضابط ولا شيء يمنع، يصبح القضية كل واحد يؤلف عبادة على هواه،
حتى المبالغة في العبادة،
حتى المبالغة.
يعني أولئك الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوا عبادة،
أصوم ولا أفطر وأقوم الليل ولا أنام ولا زوج النساء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ترك سنتي ليس مني، جعل هؤلاء تاركين السنة. فالقضية هي موازنة يعني، بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل في علاه.
الصلاة،
جميل. الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، ويعني العلماء لهم تعريفات كثيرة وجميلة. يقولون التعبد لله سبحانه وتعالى بأعمال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلوات الخمس من أهميتها، فرضها الله في ليلة الإسراء فوق السماوات على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة. هذه الصلاة لها يعني معنى جميل من اسمها، مشتق من اسمها، فهي صلة بالله سبحانه وتعالى، وهي اتصال بالله جل في علا. ولا أظن أنا يعني لست مستغربا، لكن بحسب اطلاعي لا يوجد دين في الأديان يجعل هناك صلة مع الله 5 مرات في اليوم إلا هذا الدين العظيم. يعني اليهودية والنصرانية يوم في الأسبوع، بعض من اليوم في الشهر، يوم في السنة، إلا هذا الدين العظيم. فتجد الإنسان بسبب هذا الاتصال الدائم مع الله سبحانه وتعالى دائما في ذكر وفي طاعة وفي خشية وفي خوف. فمن هنا أصبحت الصلاة من أعظم ما يكون منعا للفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن تصور واحد يعني صلى وعنده صلاة بعد 2 ساعة أو 1.5 ساعة أو 3 ساعات، فمتى الشيطان يبدأ يزين له؟ على ما يزين له إلا وإذا بالصلاة التي تليها قد أذن له، صلى في المسجد نسف الإيمان الذي حصل في الصلاة.
بل إنها مكفرات، الصلاة إلى الصلاة
مكفرة ما بين أحسن. فهذه سبحان الله تعمل صلة بالله وتمنع كثير من الفحشاء والمنكر. منها أنها قرة العين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول يا بلال
أرحنا
بالصلاة. أحسن. فهي سكن وقرار وسبحان الله يعني فيها سكينة عظيمة جدا، وهذا لا شك يحسها كل من جرب، ولا سيما في رمضان. شوف الناس بعد التراويح كيف الإيمان والسكينة وقرة العين التي تحصل في قلوبهم، انشراح الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكونه ساجد مصلي يزيل ضيق الصدر. فإذا أعظم أسباب إصلاح الصدر هذه الصلاة العظيمة. وهذه يعني غيظ من فيض، وبحر من قطر، وورد من بستان مليء بالزهور لفوائد الصلاة، إنما هي فقط تنبيهات سريعة. الزكاة
مع الصلاة الوضوء طبعا.
طبعا لا شك الوضوء هي والوضوء. مقدمات للصلاة والطهارة.
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. يعني ده الأمر كله خير يعني.
خير سبحان الله وكفارات. لأن الله تعالى يعلم أن الإنسان كثير الذنوب، فهذه تأتي
تغسل الذنوب.
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال يا رسول الله ما يبقى. قال كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، ما يبقى من درنه ولا وسخه شيء.
نعم، يعني هنا تزيل وسخ الإنسان من ذنوبه. والزكاة تزكيه.
يا سلام، جميل.
وتطهره.
أحسنت. يعني
يعني الأمر كله طهارة
داخلية وتحلية. فالزكاة سبحان الله يعني هذه العبادة العظيمة، التعبد لله تعالى بإخراج المال الزكوي في السنة مرة وبحسب التفاصيل التي ذكرها العلماء. الزكاة فيها القضاء على هذا الخلق
شح النفس
وهو الشح نعم. الخلق السيء. فيعود الإنسان على إخراج المال والكرم والبذل والسماحة. فيها كفاية الفقراء.
نعم.
تصدق يا شيخ حسام عندنا أحد المشايخ أظن الشيخ عبد الرحمن السميط يقول أنا عملت إحصائية.
ما شاء الله يعني.
أي رجل فاضل.
في العمل الخيري على طول
في أفريقيا وكذا. نعم. الله خير. يقول عمل إحصائية على أغنياء الكويت فقط. يقول لو أن أغنياء الكويت فقط يخرجون الزكاة ما بقي فقير في العالم. مش في الكويت.
نعم.
في العالم. تصور لو
الزكاة.
الزكاة.
2.5%
2.5% هذه
مش 20% مش خمس لا لا مش خمس نعم مع انهم بيطلعوا الخمس وما فيش برضه تفضل
لا هم الخمس يذهب للسيد ما يذهب للفقراء
نعم نعم
احنا
للفقيه وليس للفقير
أيوة.
نعم
الفقير على قلت فهذه الزكاة سبحان الله شوف كيف يعني هذه النقل الذي تحدثه في النفع والأثر والبركة التي تعين فيها الناس. 2.5% هذه لا وزن لها عند صاحب المال.
نعم.
يعني لما أقول كان من 40 طلع لي واحد مرة بسيطة بقى لي 39 لكن هذا الواحد بالنسبة للفقير بإذن الله بإذن الله يغنيه ويذهب عنه فقرة.
نعم.
فالزكاة من ثمارها سد حاجات الإنسان المسلمين ومن ثمارها أنها يعني تقضي على هذا وتطهر هذا الخلق الرذيل البخل.
نعم.
ولها أيضا ثمار كثيرة جدا لا يسع الوقت لقولها. الصوم وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالكيفية المعروفة والمفطرات المعروفة عند المذاهب. هذه الخلق الجميل وهذه العبادة العظيمة لها فوائد كثيرة جدا، منها مثلا تعويد النفس على حبسها عن الشهوات فيصبح الأكل بين يديه.
نعم.
والشراب عنده، الحلال المباح ولا يستطيع أن يقترب.
نعم.
أهله زوجته يعني ما أبدا ما يقترب فيمنع نفسه
عن الحلال
طيب هذا الرجل الذي تعود أن يمنع نفسه عن الحلال ماذا لو عرض عليه حرام؟
أمنع
الله
يعني. نعم.
وأكثر منعا وابتعادا.
نعم.
أيضا يعود النفس على الإخلاص. الآن لو أن إنسانا صائما ودخل في غرفة لوحده وأكل ثم خرج على الناس هل يعلم بها أحد؟ ما يعلم بها أحد أبدا، لأن لا يظهر الصيام على أحد. فما الذي يمنع الناس من أن يفطروا؟
الإخلاص.
فيتعود الإنسان بسبب هذا الصيام الجميل على خلق وعبادة الإخلاص العظيمة جدا.
نعم.
فهو لا يراه أحد ولا يدري عنه أحد ومع هذا هو مخلص. الورع.
نعم.
إحنا والله يا شيخ نستغرب يعني بعض الأسئلة تأتينا يسأل بعض الناس مثلا عن غبار دخل في فمه أو ذبابة مرت.
نعم.
أو نقطة دم خرجت من بين أسنانه أو كذا، فكل هذه الناس تسأل عنها بدقة عجيبة جدا.
نعم.
فيعود الناس على الورع. الخلق مثلا ننتقل الحج ولا
في نعم نعم ننتقل طيب الحج جميل. نعم كي نتم الأركان يعني يمكن طيب. أن نترك منها شيء نعم.
الحج هو تعبد الله سبحانه وتعالى بالسفر إلى مكة لقضاء المناسك بالطريقة المعروفة.
نعم.
والحج هو عبادة تجمع بين أمرين، تجمع نعم. بين العبادة البدنية كما في الصيام وتجمع بين العبادة
المالية
أحسن كما في الزكاة.
نعم.
فجمعت بين الأمرين، ولأن القضية سفر وجهد وتعب وفيها هذه كل اجتماع هذه العبادة كلها الله تعالى خفف عن الناس وجعلها مرة في العمر.
نعم.
يذهبون ويجتمع الأمة الإسلامية من أقطارها لحضور هذا المشهد الرهيب.
نعم.
من اللطائف أن يعني كان في مسابقة.
نعم.
أغرب مدينة في العالم.
أغرب مدينة
في العالم. فأحد الكتاب المسلمين أرسل رسالة قال عندنا أغرب مدينة في العالم وهي مدينة لا يسكنها أحد، وفي خلال 4 أيام يسكنها 3 مليون.
ما شاء الله.
ثم بعد 4 أيام يمشون هؤلاء كلهم، وهؤلاء في 3 مليون يأكلون ويشربون وينامون بسلام ويخرجون بسلام.
ما شاء الله.
وهي ميناء.
نعم.
ذكر كذا ميناء. فعلا ميناء شيء عجيب.
نعم.
مدينة تأتي فخالية طول السنة في 4 أيام أو 5 أيام اللي هي مدة الحج هذه، يأتي الناس من كل أقطار العالم وتجتمع فيها، تجتمع وفعلا فاز هو بالجائزة يعني بجائزة رمضان. فهي إذن هذه العبادة الجميلة تعين الإنسان أول شيء على التعرف بالأمة الإسلامية، الاعتزاز والانتساب إلى هذه الأمة العظيمة. لما تأتي وتشوف الهندي والباكستاني والأمريكي والياباني والصيني والعربي والأجنبي كلهم مع بعض في مكان واحد، وكلهم لبس واحد، وكلهم قبلتهم واحدة، وكلهم أعمالهم واحدة، يحدث نوع من الانتشاء والفخر والاعتزاز إلى هذه الأمة المترامئة الأطراف.
نعم.
التي أغرقت العالم انتشارا وقوة وأثرا ونفعا، فيصبح في الإنسان عنده اعتزاز، يصبح عنده هم يحمل هذا الهم. كل هذا يحصل في الحج وآثار. وهذه الأركان كلها مجتمعة، يعني إذا اجتمعت مع بعض فإنها تجعل من هذا الجيل وهذه الأمة أمة طاهرة نقية.
نعم.
تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وتتبع خير متبوع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطهر نفسها وتزكيها، تعطف على الفقراء وتزكي النفس وتمنعها من الشهوات، كل هذه تجتمع فتصبح أمة محمد أمة من أعظم الأمم لو أقامت فقط خمس أركان، فما بالك مع إقامة مكملاتها من الإيمان وأصوله. لا شك أنها تصبح الأمة أعظم الأمم وأفضلها. هنا يعني لفتة جميلة ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله. يقول هذه الثمار التي ذكرت لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من هذه الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية.
نعم.
تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق.
نعم.
لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس، وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها، ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها.
نعم.
ومن أراد استماد ذلك فليقرأ قول الله تعالى: ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
نعم.
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
نعم.
يعني هم الذين يعني ابتعدوا فضيعوا على نفسهم هذه الفرصة العظيمة والنجاح الكبير والصلاح للدنيا والآخرة. يقول: ولينظر في تاريخ من سبق.
نعم.
فإن في التاريخ عبرة لأولي الألباب، فإن في التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب، والله المستعان.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. يعني بهذه الكلمات الطيبة نختتم حلقتنا بعد أن بينا لإخواننا ما هي أركان الإسلام وما هي ثمرات هذه الأركان. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
صفا بالتوحيد تصفو حياتك.